الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وما زال الكلام موصولا حول تفاضل أهل الإيمان. قال: فالدين التصديق بالعمل كما وصفه الله تعالى وكما أمر به أنبياءه ورسله بإقامته، والتفرق فيه ترك العمل والتفريق بين القول والعمل. قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بانتفاء أصل الدين، ومعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بانتفاء أصل الدين. فإذا علقت الأخوة على شيء لا تتحقق إلا بتحقق هذا الشيء. انتبهوا، فعلقها ربنا عز وجل هنا على ثلاثة أمور مجتمعة، وهي التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا تخلف واحد من الثلاثة لا تتحقق الأخوة، ويزال الرجل على كفره وشركه. ولكن قال العلماء: إذا تحقق شرطان فقط، وهما التوبة وإقامة الصلاة، وأخرجوا الزكاة لورود الدليل على أن من تأبى ومنعها بخلا وحبا للمال لا يكفر، والإجماع منعقد على أن من تركها جحودا أو ردا لها لا شك في كفره. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة من الشرك جعلها الله تعالى قولا وعملا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال أصحاب الرأي: ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه تلبس بشيء من كلام أهل الإرجاء في فترة من مراحل حياته، والمعتمد كما قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد أن الإمام رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأقر بأن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من الإيمان. وما ورد في الإمام من الطعن من بعض العلماء فيه فهذا يحمل على ما كان هو عليه قبل أن يرجع إلى الحق. هذا هو الظن بأئمة المسلمين. أما أنك تتعلق ببعض الكلمات التي صدرت في حق الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وتجعلها هي الأصل وتتكلم وتقدح في الإمام، هذا لا يحل لك. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. ومن قال آخذ بالمذاهب الثلاثة وأترك أبا حنيفة، هذا خطأ من وجهين: أنه جعل مصدر أحكامه المذاهب الثلاثة، وهذا ليس من دين الله، بل دين الله أخذه بالأدلة، سواء بقى جاءت في المذاهب الثلاثة أو الأربعة أو المذهب الجريري أو المذهب الظاهري، هذا لا يعنينا، يعنيني الدليل الشرعي. قال أصحاب الرأي: ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان، افتراء على الله وخلافا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهل الردة. وقال فضيل: يقول أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا عمل، والإيمان واحد، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال: فمن قال ذلك، ذلك عيد على إيه؟ على قول أهل البدع اللي هو الإيمان الإقرار بلا عمل، والإيمان واحد، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. هذا كلام أهل البدع. فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول: إن فرائض الله ليست من الإيمان. فميز أهل البدع العمل من الإيمان وقالوا إن فرائض الله ليست من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية، أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله أمره. ويقول أهل السنة إن الله تعالى قرر العمل بالإيمان وإن فرائض الله من الإيمان، قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصول العمل بالإيمان. ويقول أهل الإرجاء: لا، ولكنه مقطوع غير موصول. وقال أهل السنة: قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فهذا موصول. وأهل الإرجاء يقولون: بل هو مقطوع. وقال أهل السنة: قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فهذا موصول. وكل شيء في القرآن من أشباه هذا فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع، وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما يقولون كان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، فكان إقراره يكفيه من العمل. فما أسوأ هذا من قول وأقبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا قول أهل الإرجاء. ده مش كده وبس، وقول من قال أن القلب يعمل والجوارح لا تعمل في الأصل يعود كلامه إلى هذا القول، وده اللي قاله شيخ الإسلام. قال: وقول المرجئة أن الجوارح إن لم تعمل قط صاحبها لا يخلد في النار عاد قولهم إلى قول الجهل. ثم وضح شيخ الإسلام فقال: ووجه ذلك أنه الجوارح طالما أنها لا تعمل فالقلب لا يعمل، فعاد قولهم إلى قول الجهل الإقرار والمعرفة. عشان كده احنا بنقول علاقة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح من أهم الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. وقال فضيل: أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة لله بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجميع المسلمين والرحمة للناس عامة. قيل له: يعني فضيلا، هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال: بل سمعناه وتعلمناه، ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به. وقال فضيل: يقول أهل الإرجاء: الإيمان قول بلا عمل. ويقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. ويقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل. خد بالك، كثير من أهل العلم يطلقون لفظ الجهمية ويتوسعون فيه، ففي غالب إطلاقاتهم لهذا اللفظ يعنون المرجئة والماترودية والجهمية والمعتزلة في غالب أقوال. لما؟ لأنك بتمعن النظر في أقوال المرجئة تجد أن أقوالهم ترجع لقول الجهم، لأن المرجئة عندهم، عشان برضو يكون الأمور واضحة، عندهم الإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل القلب فقط، هذا الإيمان عند أهل الإرجاء. والجوارح لا تعمل وعمل الجوارح ليس من الإيمان. طيب، ما علاقة التلازم بتنقض قولكم وترده إلى قول الجهمية؟ فيتوسع كثير من أهل العلم، خاصة هنا الكلام اللي بين أدينا، ويطلقون لفظ الجهمية ويقصدون به الماتريدية والمرجئة. يقول: فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالتوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقيل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال يعني فضيل: قد بينت لك إلا أن تكون أعمى. وقال فضيل: لو قال لي رجل أم مؤمن أنت ما كلمته ما عشت. وقال: إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر، قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله. وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكرهه على وجه التزكية. وهذا الذي ذكرناه مرارا من مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. وقلنا أن هذا على سبيل هضم حق النفس وليس على سبيل الشك، جائز ومعول عليه عند أهل السنة. وقال فضيل: سمعت الثوري يقول: من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوب وخطايا الله حسبهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لا ندري ما لهم عند الله عز وجل. خد بالك كلام سفيان هنا بيتكلم عن فعل المحظور ولم يتكلم عن ترك المأمور، فلا بد أن يوضع كلامه كما ينبغي، لأن البعض بيتعلل بكلام سفيان هذا يقول لك أهو ترك عمل الجوارح لا يضر ولا يخلص صاحبه في النار، الكلام غير صحيح. فهنا كلام سفيان انظر: ولهم ذنوب وخطايا، يبقى بعد أن تكلم عن العمل انتقل إلى الذنوب وخطايا، وخطايا الله حسبهم إن شاء عذبهم وإن شاء غفر له، ولم يتعرض لترك الفرائض بالكلي. وقال فضيل: سمعت المغيرة الضبي يقول: من شك في دينه فهو كافر، وأنا مؤمن إن شاء الله. قال فضيل: الاستثناء ليس بشك. أيوة يا ولد. مالها؟ مش واخد بالي يا عبد الله، فهمني بالراحة يا ولد. أي نعم، يعني الإنسان لا يزكي نفسه. نعم. إيه داخل بقى إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه؟ شراكة خالص، أبدا أبدا شراكة خالص. يقول: وقال فضيل: المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهديد، وإن المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده، وإن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده. قال فضيل: الأعمال تحبط الأعمال والأعمال تحون دون الأعمال. نعم، الأعمال تحبط الأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عملك، والأعمال تحون دون الأعمال، أي يفعل الإنسان فعلا فلما زاغ أزاغ الله قلوبه. قال عبد الله: قال أبي: أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الفقه والعلم. وفيه عن حذيفة بن اليمان قال: القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيها كمثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلبه. طبعا هذا الحديث والذي يليه: القلوب فيه أربعة، والمتعارف عليه أن القلوب ثلاثة: قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض. هذا الذي دل عليه القرآن، في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. كويس؟ دول نوعين اتنين. النوع الثالث اللي هو لا في الآية: ولا يزال الذين كفروا في مله منهم حتى تأتيهم الساعة أو تأتيهم عذاب، لا اللي قبلها، فتخبت فتخبت له قلوبهم. كويس؟ يبقى دي التقسيمات. طب الأربعة ما فيش إشكال ولا تعارض. فهنا في الحديث جعل المنافق نوع والكافر نوع. معايا يا أخوانا؟ ليس هناك تعارض. يبقى قلب المنافق وقلب الكافر يشترك في الميت، أما عند الإجمال ميت، عند التفصيل منافق وكافر. وهذا الموقوف قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد حسن. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية، حدثنا شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرت فيه مثل استراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرت فقلب المؤمن سرجه فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرح يمدها الدم والقيح، فأي المادتين غلبت عليه أخرى غلبت عليه. والآيات والأحاديث وأثار الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. والمقصود بيان ما بأن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد، فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، وكذلك الذي يطوف بالبيت، والذي يقف على عرفة، والذي يصوم رمضان، هذه كلها أعمال صالحة يفعلها الناس في وقت واحد وفي مكان واحد. يقول: مستوون في القيام والركوع والسجود والخفض والرفع والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكنات في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد، وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى، فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره، وآخر يرى نفسه في أضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها بل يتندم على الدخول فيها. وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده، وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات، حتى إن يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى. وهذا ترفع صلاته تتوحد بالنور حتى تخترق السماوات إلى عرش الرحمن عز وجل، وهذا تخرج مظلمة لظلمه، تخرج مظلمة لظلمة قلبه، فتغلق أبواب السماء دونها، فتلف كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبها، وهذا يكتب له أضعافها وأضعاف مضاعفة، وهذا يخرج منها وما كتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثمنها إلا عشرها، وهذا يحضرها صورة ولم يكتب له منها شيء، وهذا منافق يأتيها رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا والناظر إليهم يراهم مستوين في فعلها، ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره ما لا يقدر قدره إلا الله الرقيب على كل نفس بما كسبت، الذي أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. وكذلك الجهاد، ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمام واحد ويقاتلون عدوا واحدا على دين واحد، متساوين ظاهرا في القوى والعدد، فهذا يقاتل حمية وعصبية، وهذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه، وذا هذا يقاتل للمغنم ليس له هم غيره، وهذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وذا هو المجاهد في سبيل الله لا لغيره، وهذا هو الذي يكتب له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمصة عمل صالح. وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان، الناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك يموتون وعليه يبعثون، وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك الوزن والصحف، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك يمرون عليه، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، وعلى حسبه رفع درجاتهم، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم فيها ونعيمهم. الله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا لا، ركز بين حاجتين يا شيخ ياسر، ركز بين أنك تتمنى أن تخرج لفسق الإيمان، وبين أنك تخرج لما يعتريك من ضيق أثناء الصلاة، هذه غير هذه. فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، خد بالك الكلام ده كله فوارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة من المرجئة والمعتزلة والخوارج. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. هذه هي المسألة الثالثة، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. واضحة؟ طبعا كما تعلمون مقصد الشيخ حافظ هنا رحمة الله عليه بالفاسق أي الذي ارتكب فسقا لم يخرجه عن الملة. احنا ذكرنا قبل ذلك أن الفسق نوعان، كما أن الكفر نوعان والظلم نوعان والشرك نوعان والكفر نوعان والنفاق نوعان، ذكرنا هذا. يبقى مقصده هنا بكونه فاسق ولا يخرج من الملة أي ارتكب فسقا أصغر وليس فسقا مخرج عن الملة. والمراد بالفسق هنا هو الأصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر، عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها، فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هنا فسوق أصغر وكفر إيه؟ أصغر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد استب كثير من الصحابة على عهده صلى الله عليه وسلم وفي حضوره فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. خد بالك. فمن قال أن هذا الوصف عليهم بعد قبل القتال فلما اقتتلوا انتفى عنهم الوصف، أخطأ خطأ بينا لقوله تعالى في آخر هذه الآيات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن أوضح الأدلة وأقواها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عن الصحابة أجمعين: إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل يصلح به بين طائفتين عظيمتين منين؟ من المسلمين، من المسلمين. خد بالك، وهذا وقع بعد موقعة صفين الذي مات فيها الآلاف، ومع ذلك شهد للطائفتين بالإسلام والإيمان، وإن كان ما كان مع علي أولى بالحق من الأخرى. هذا الذي عليه العمل. يقول: فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية، ثم قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. خدوا بالكم، المعني بطائفتين من المؤمنين اقتتلوا ليس في إحدى الطائفتين ولي الأمر. معايا يا شيخاني؟ لأن بعض الناس وصل به الغباء، قال لك لا، ده اللي حصل في ربع طائفتين من المؤمنين. وبناء على ذلك نقعد على ترابيزة المفاوضات ونفاوض. ده من الخلط يا أخوانا ومن عدم الفهم. يبقى طائفتين من ولي الأمر بعيد، حصل قتال بين عائلتين مثلا، بين قبيلتين، بين محافظتين، ولي الأمر بعيد هو الذي يتدخل ويفعل ويفعل ويفعل. يقول: ثم لم ينف عنهم الأخوة أخوة الإيمان، لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبتت أخوة الإيمان لهم مطلقا. قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وهنا لطيفة، وهي إنما النون والماء للحصر، أي لا توجد أخوة حقة إلا بين المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سماهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا كذلك، فقال في صفة الخوارج: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. من الذي قتلهم؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، قد اقتتلا قتالا عظيما فسمى الجميع مسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في سبطه الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. شوف بقى الحديث من علامات النبوة ووقع. فلما تنازل علي وانعقدت البيعة لمعاوية رضي الله عنه وسمي العام عام الجماعة، قام لما تنازل الحسن نعم وسمي العام الجماعة، تكلم من في قلوبهم وقالوا للحسن: يا مسود وجوه المسلمين. مع أن النبي قال إيه؟ سيصلح الله. ولكن هكذا، إن القلب إذا كان منكوسا، معايا شيخ عبد الله، يرى الحق باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرفه معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول: فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عن الصحابة في عام الجماعة، ولله الحمد والمنة، ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا، وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه. نعم، يعني هو فاسق وفي نفس الوقت مسلم وتجرى عليه أحكام المسلمين، لأنه ليس كل فاسق كل فسق يكون كفرا، ولا كل من سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته، وذلك لأن كل من الكفر والظلم والفسوق والنفاق، اكتب جنبها كده، وكذلك الشرك. طبعا هنا هي نسيان من الشيخ، واخد بالك، وده وارد علينا كلنا لعل الطباع سقطوها، أما الشيخ فإن شاء الله على أهل السنة، لأن كل من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت فيه النصوص على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله ولا يخرج صاحبه منه. خد بالك هنا، وينافي كماله. كمال الإيمان يا مشايخ على نوعين، كمال الإيمان على نوعين: كمال واجب يأثم من لم يأتي به، وكمال مستحب. انتبهوا يا مشايخ للأشياء دي. كمال الإيمان، أو ساعات بيقول عنه تمام الإيمان، نوعين: كمال واجب يأثم من لم يأتي به، معايا يا أمير؟ معايا يا شيخ علاء؟ وكمال مستحب لا يأثم من تركه حتى تستقيم النصوص. يبقى إياك أن تظن بقى إن الإيمان الكامل يعني خلاص ده مستحب ما نجيبوش، لا، انظر إلى السياق يبين المعنى المراد. يقول: وأصغر اللي هو الفسق يعني، أو النفاق أو الشرك أو الظلم أو الكفر، ينقص الإيمان وينافي كماله ولا يخرج صاحبه منه، فكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك. قال الله تعالى في بيان الكفر، وما ننساش طبعا كما ذكرنا مرارا أن الكفر إذا جاء مصدرا ومعرفا بالألف واللام يصرف إلى الكفر إنه الأكبر. نعم. قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. يبقى أصبح أنا عندي لفظ كفر، كفروا، يكفروا، كافروا، كفر، كل هذه الألفاظ تحتمل نوعي الكفر، السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. أما الكفر المصدر المعرب بالألف واللام فلا يحمل إلا على الكفر الأكبر. معايا مش طب من اللي حدد السياق؟ العلماء، واخد بالك، العلماء. لذلك حديث طلق بن حبيب وهو عند الإمام أحمد وسندوس لما قال: كنت أشد الناس إنكارا للشفاعة حتى سمعت جابر بن عبد الله يحدد بحديث الجهنميين، فقلت: ما هذا يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وقوله تعالى: وما هم منها بمخرجين. فقال له جابر: يا طلق، أتراك أقرأ للقرآن مني؟ قال: لا. قال: أتراك أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مني؟ قال: لا. يقول طلق: فانصعت. أعرف قدرك بقى، واخد بالك. ثم قال: إنما قرأت عن هذه الآيات هي في أهل النار الذين هم أهلها، يبقى ما تصرفهاش على كل من دخلها، لا، يبقى أقوام يدخلون النار ثم يخرجون بالشفاعة. وهذا متواتر. ولكن انظر في قصة طلق ابن حبيب ويزيد الفقير، نفس الكلام بالضبط، عرض عليه الحق فقبله، مع أن يزيد يقول قال قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجت أنا وعصابة من الناس فقلنا نحج ثم نخرج على الناس، أي نظهر مذهبنا، حتى قيض الله له جابر فأزال عنه الشبهة وبين له الحق فاتبعه وانصاع له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفر الأصغر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال الله تعالى في الظلم الأكبر: إن الشرك لظلم عظيم. وقال في الظلم الأصغر: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى أو الثانية، فقام من البيت وقالت له: أعتد في بيت كما أمر الشرع. قال لها: لا يمكن، اخرج من الدار. فأخرجها حتى قضت عدتها في بيت أبيها أو في غير بيته، هنا ظلم نفسه أهو. ومن يتعد حدود الله، المقصود بالحدود هنا إيه؟ أن يخرج الرجل امرأته في فترة العدة لا تعتد في البيت، يبقى هنا ظلم نفسه. قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أنت لا تدري، إذا اعتدت في البيت ورآها ورأته، لعل نزغة الشيطان التي وقعت بينهما تزال. ومن هذه الآية احتدت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما احتدوا عليه، قال ازاي المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا كسوة؟ قالت فاطمة: بيني وبينكم كتاب الله. وده من الفقه العالي. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أي أمر وقد بانت منه. هتقعد تعمل ايه بقى؟ ما خلاص ما عادش قعده، لازم تطلع على بره، تخرج ايه، تعتد عند أم شريك أو عند ابن أم مكتوم. واخدين بالكم يا مشايخ ليه؟ خلاص العلة التي من أجلها أمر الله المرأة أن تمكث وتعتد في بيت الزوجية انتفت في المبتوتة. مظبوط؟ ما معنى المبتوتة؟ ها؟ أسألتك ها؟ طلقت يعني ايه؟ فهم يا اخي، فهمني، مش فاهم، واحد مش فاهم يا اخي، مش فاهم، ها ده جزاك الله خير. ايوه شطار، احسنت. ثلاثه وبطل، لان مساله طلاق لا رجعه فيه يعني ممكن يكون طلقها الثانيه او الاولى وانقضت عدتها ما ينفعش يراجع، يبقى الكلام مش دقيق. يبقى مبتوته اي طلقها ثلاثا، بت طلقها ثلاث طلقات في ثلاث مجالس متفرقه. طيب، وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال في الفسوق الأكبر: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال في النفاق الأكبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. حاضر. يسأل أخونا عن قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا قيد وليس صفة كاشفة. ووجه ذلك قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أحسنت يا شيخ مصطفى في هذا السؤال. يبقى هنا يا أخوانا ظلما قيد وليس صفة كاشفة، يعني إيه؟ له مفهوم مخالف. دليله: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وطبعا قوله تعالى: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا إن لم يتب. أما إن تاب ورد المال لليتيم فكأنه لم يفعل الذنب. نعم، أي شيء يا ولدي؟ نحن قلنا هنا ظلما قيد
ها فين ان هي فين قيد والفعل يكون قيد ولا صفه يا احمد خبر ايه الفعل ما يكونش وصف نركز يا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا اي لما اكلوها ظلما اما اكلوها على الوجه المشروع فليأكل بالمعروف هذا ليس فيه شيء لا هذا خرج مخرج الغالب مش تيجي توضح سؤال هذا يعني هنا بيقول اخونا ايه طب ياكلون اموال اليتامى طب ما كلش ولكن سرق عربيه اليتيم ركبها يبقى ما كلش هو قال لك انا مش بتاع اكل بتاع اكل برضه لا واخد بالك انت ازاي لا طبعا هذا الاكل هنا التعبير عنه ايه لانه هو الاغلب والاعم نعم ها صفه كاشفه يعني ايه يعني صفه كاشفه ستاتي حاضر وقال في الفسوق الاكبر الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه يبقى هنا السياق نفسه دل على أن الفسق هنا فسق أكبر لأنه منسوب إلى إبليس أما قوله تعالى وإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أو الفاسقون هذا فسق أصغر السياق دل على ذلك يقول وقال تعالى في النفاق الأكبر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصطة منهن كانت فيه خصطة من النفاق حتى يدعه إذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر فهذه الخصال كلها نفاق عملي معنى نفاق عملي أي مصدرها الجوارح لا يخرج من الدين إلا إذا صاحبه النفاق الاعتقاد المتقدم وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل فقالت الخوارج المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول بالبلاغ صلى الله عليه وسلم وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون كل ده لماذا أصر على الكبيرة ايه معنى كلمة المصر يا شيخ طارق؟
يفعل الذنب ولا يتوب
منه. يفعل الذنب ولا يتوب منه. حتى إن فعله مرة واحدة. يبقى مصر. طيب غير مصر يفعل ويتوب وإن تعدد. ودي عاوزك تحفظها كويس وترسخ في قلبك. مصر فعل ولم يتوب. فعل وتاب غير مصر وإن فعل مئات المرات طيب إن مات على المعصية تحت المشي وده الإشكال الذي وقع فيه بعض الناس فقال المصر يدل على أنه مستحل وده من الغلط يا أخوانا الكبير وده بالكم منها الله يبارك فيكم قال إيه أنا أعلم أن الربا حرام وسأفعله هذا مصر قال لك لا مستحيل طب خلاص بقى اسحب كلامك على كل معصية اسحبه على الغيبة على النميم على شرب السجاير واخبر على النظر إلى النساء بتقولها محرمات شأنها شأن الربا بغض النظر عن عظم شأن بعضها عن بعض ولكن هي محرمات يبقى إن قلنا من قال إن هذا الشيء محرم وأنا أفعله مستحل لن يبقى رجل إلا وقد استحل المحرم تكفر الأمة جميعها وقالت المعتزلة
العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، اللي هي المنزلة بين المنزلتين، ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين قبلهم، فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا. طب هنا يأتينا إشكال كبير، إيه هو؟ إذا مات صاحب الكبيرة في الدنيا فماذا تصنعون فيه أيها المعتزلة؟ وليس بمؤمن وليس بكافر، أين يدفن؟ وهل يطرى؟ طب قلت لا تصلي عليه لأنه ليس بمؤمن، لأنه ليس بمؤمن. طيب لما لم تصلي عليه وأنت تقول أنه ليس بكافر؟ مظبوط كده؟ يبقى أصبح كلامك أصلا يعني مضطرب. طيب وقابل ذلك المرجاء، يبقى أنا عندي الخوارج والمعتزلة، ما الفرق بينهما يا شيخاني في مرتكب الكبيرة؟ أها هما كلهم مش محترمين، بس هتشوفوا الفرق بينهم إيه؟ بين الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة. يعني إيه برضو مش فاهم أنا؟ بيتفقوا في إيه واختلفوا في إيه؟ يبقى المعتزلة مع الخوارج اتفقوا في الآخرة أنه فين؟ مخلد في النار. أما في الدنيا الخوارج قالوا كافر، المعتزلة قالوا إيه؟ له مؤمن وله كافر. طب نصراني قال لك ولا نصراني؟ طب مجوسي قال لك وله مجوسي؟ أمال إيه؟ أهو كده خلاص، منزلة بين المنزلتين. وقابل ذلك المرجئة، إحنا الأصل عندنا يا إخوانا، هل يجوز الرد على المبتدع ببدعة أم بسنة؟ يبقى لا يحملني الحماس وأرد على المبتدع ببدعة، مخالف أرد عليه بسنة، عجزت أخلي المكان لغيري. وقبل ذلك المرجع فقالوا لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر، حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوفي النطق بالشهادتين كما قدمنا اعتقادهم في بحث الإيمان، نسأل الله العافية. يبقى ردوا على المبتدع بإيه؟ ببدعة. لا، ده مخالف. العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. طيب معنى كلمة العاصي هنا أي اقترف ذنبا لم يخرجه عن الملة، هو ده كلام. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان، يخرج إذا مات على الإيمان. ولا نقول إنه أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا، أسأل التي لا توجب كفرا يا شيخ عيد، أي أنواع الكفر هنا؟ ها؟ طب تاني كده انتبه معايا للسقف لأنك انشغلت شوية فعشان كده سألتك. وأنا نقول إنه أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا، كفر هنا إيه؟ أكبر، خد بالك، في النار مخلد. هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الفصل، بل نقول أمره مردود حكمه للباري في الجزاء والعفو تحت مشيئة الإله النافذة في خلقه، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله، وإن شاء أخذه أي جازاه وعاقبه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه. طبعا هنا في إيه؟ في كل ذنب مات مصرا عليه، وهنا لا دخل لنا في الأمر، بمشيئة الله. يعني ممكن العبد، وكلها وردة ونصوص دلت على ذلك، العبد مات مثلا مصر على 50 ذنب أو على 10، الله برحمته يعفو عنه، وله أن لا يعفو، ويعفو عن البعض ولا يعفو عن البعض. مظبوط، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. يقول كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، بالك، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. الكلام هنا يا أخوان على المحارم ولا على ترك الفرائض؟ تاني بالراحة بالراحة. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم أجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. في المحارم ولا في الفرائض؟ في المحارم. يبقى لم يتعرض إلى ترك الفرائض قط. واضح يا مشايخ؟ إلى الجنان يخرج من النار إن كان مات على الإيمان كما تقدم في أحاديث الشفاعة، وإنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. والعرض تيسير الحساب في النبأ ومن يناقش الحساب عذب. في هذا البيت إشارة إلى تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الآيات كما في صحيح البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. العرض يعني يعرض عليه ذنب فعلتها في الدنيا وسترتها عليك وأنا الآن أغفرها لك. نسأل الله لنا ولكم ذلك كما أزبل علينا ستره في الدنيا ألا يفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة ويتولانا برحمته ويغفر لنا ذنوبنا، اللهم آمين. قال: ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك، وفي رواية عذب. وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. الثلاثة ناجون أم بعضهم ناجو والآخر هالك؟ ناجون. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. نعم. قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تبارك وتعالى: بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قتل بدر، صح؟ قال: إني وجدت ما وعدني ربي حقا وهو حي، مظبوط؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فأحياهم الله عز وجل حتى سمعوا ما قال توبيخا وتقريعا وتنكيلا وزيادة في العذاب. يقول قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الظالمين هنا أكبر ولا أصغر؟ أكبر. السياق مظبوط. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهم حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش. كويس كده؟ على كبائر الإثم والإيه؟ والفواحش، يعني على ارتكاب المحظور لا على ترك المأمور. ومعهم أصل التوحيد فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. فمنهم من تأخذه إلى كعبي، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقي، ومنهم من تأخذه إلى ركبتي، ومنهم من تأخذه إلى حقوي، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود. طب أثر السجود جاي بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ الصلاة. يبقى بيصلوا، وده من أقوى الأدلة أيضا على كفر تارك الصلاة بالكلية. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا، فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم من بر، ثم من خردلة، ثم من ضر، ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نظر فيها خيرا. ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين، ولم يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل. خد بالك، ولو عمل أي عمل أي من الذنوب والمعاصي، انتبه لك كويس، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وقد قدمنا منها ما فيه كفاية. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. خدوا بالكم يا أخوانا، الذي أعلمه وصوبوني إن أخطأت، ما أعلم رجلا من أهل العلم قط قال أن كلمة لا إله إلا الله تنفع مجردة بدون شروطها. هذا الذي أعلمه، كلمة لا إله إلا الله لا تنفع أبدا من قالها إن لم يأتي بشروطها، فإن جاءت مطلقة فقد جاءت مقيدة بالقيود الثقال. ومعلوم عند العارفين من أهل العلم أن النص المطلق إذا قيد وظل الرجل يعمل بإطلاقه فهو من اتباع المتشابه. صح مظبوط. والنص العام إذا خصص وظل يعمل بعمومه فهو من اتباع المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.